الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث تفضل يا أبي.
قال الإمام البخاري
فقالوا مجيبين أحسنت. من أيضا تفضل. معاوية بن عمرو
قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن نضر أن عبد الله بن أوفى
عبد الله بن أبي أوفى
كتب فقال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر عند القتال. قال علي رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: احرض المؤمنين على القتال. قال علي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال: سمعت انس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق، فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداه بارده، ولم يكن لهم عبيد يعبدون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
أحسنت. تفضل يا بازل. الصبر عند القتال.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة قال: سمعت عن سالم بن النضر قال:
عن سالم بن أبي النضر
قال: كتب عبد الله بن أبي أوفى فقرأته قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: وحفظ المؤمنين على القتال الأمثال. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عمرو حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق حدثنا موسى حدثنا موسى بن حميد
عن حميد
حدثنا حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار والمهاجرون يحفرون الخندق في غداء بارده ولم يكن لهم حبيب يعملون لهم ذلك فلما راى مالهم من الجوع والنقص قال اللهم ان العيش عيش الاخره اللهم اغفر الانصار والمهاجرين فقالوا بجيبه الله نحن الذي بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حفر الخندق. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد ثقة ثبت رمي بالقدر. وهناك أبو معمر آخر يروي عن ابن مسعود في طبقة التابعين واسمه عبد الله بن سخبرة. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري ثقة ثبت رمي بالقدر بصري، كما أن أبا معمر بصري. قال حدثنا عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب البصري وهو ثقة يروي عن أنس كثيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي وهو حافظ كبير وثقة وحجة فإمام. قال حدثنا شعبة، شعبة بن من يا صالح؟ أبو من يا عبد الرحمن؟ أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا ما اسمه؟ هذا يتكرر معنا كثيرا، ذاك آخر الذي مر معنا، لا آخر الذي يروي عن البراء بن عازب أشهر من في هذه الطبقة، عمرو بن عبد الله السبيعي. إذا رأيت الراوي عنه شعبة وهو يروي عن البراء بن عازب فهو السبيعي دائما، وهو تقدم لنا أنه إمام وثقة مكثر في الحديث ومدلس. قال رأيت أو قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. وقال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي النمري الأزدي وهو ثقة ثبت، إلا أنهم عابوا عليه أنه كان يأخذ الأجرة على التحديث. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان حديثان في باب حفر الخندق. وقد كان حفر الخندق في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، وقال بعضهم في أواخر السنة الرابعة. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق فسنده ضعيف لأنه من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. ومع ذلك فإن المشركين حين وصلوا إلى قرب المدينة تفاجأوا بحفر الخندق، فإن هذا لم يكن معروفا عند العرب، وهذا من العمل بالأسباب، والخنادق أمرها مهم في الحروب، وهذا أيضا من السياسة في الحرب، الحرب خدعة، هذا من السياسة في الحرب. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الجهة المفتوحة الخندق، ومن الجهة الأخرى جبل سلع والحصون والآطام والمزارع، ولكن الجهة الشرقية كانت مفتوحة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخندق. وفي هذا التعاون على البر والتقوى وصد عدوان الكافرين، يتعاون الصغير والكبير، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل الخندق وجعل يحفر ويحمل التراب عليه الصلاة والسلام حتى أصاب التراب بطنه، وفيه أنه كان عليه الصلاة والسلام أبيض، ولهذا ما ظهر من بطنه وأصابه التراب أبيض، قال: وارى التراب بياض بطنه. وفيه أن النصر من الله عز وجل، وأن المسلم يقوم بما أوجب الله عليه من إعداد العدة على حسب الإمكان، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالاستعداد بالمستطاع، والصحابة رضي الله عنهم ما كان إلا سلاحهم الموجود، فقاموا بحفر هذا الخندق لدفع الضرر من المشركين، فنصرهم الله عز وجل ومكن لهم على قلة ما كان معهم. فالعمل بالأسباب من ديننا، وإعداد العدة بقدر المستطاع من ديننا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قام العبد بما أوجب الله عز وجل عليه كان ذلك له عذر عند الله، ولكن الإثم والعتب على من ابتعد عن العمل بالأسباب في صد عدوان الكافرين وتملص من ذلك. ويستفاد من هذا أيضا أن المشركين بغاة، وأن كل كافر باغي، وهذا في الأصل والغالب، إن الأولى قد بغوا علينا، فالمشركون بغاء، وإلا ما الذي صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة وبينه وبينهم 9 أيام؟ هذا المسافة البعيدة ومع ذلك يذهبون إليه بغيا وعدوا. وهكذا أعداء الإسلام دائما وأبدا يتعدون الحدود ويرتكبون المظالم ويبغون على الناس. ويستفاد من هذا أن الهداية بيد الله عز وجل للخير والثبات عليه، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والثبات أيضا بيد الله، وثبت الأقدام إن لاقينا، الثبات على دينه والثبات عند لقاء الأعداء، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. فكم من رجل يظهر عليه الإسلام والخير والسنة والثبات عليها، وعند أحلك المواطن يظهر على حقيقته فيكون من الفاشلين. فالثبات من الله تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الوفاء ومن الثبات في الدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهم على ذلك حتى فارقوا الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويستفاد من هذا جواز الرجز بالأبيات الشعرية التي تنشط العبد على العمل والجهاد ما أشبه ذلك، ولكن لا يضيع في ذلك الأوقات، فيبقى الإنسان طول وقته وهو مع الرجز والزوامل ويترك القرآن والسنة، فإن هذا من الأخطاء التي ترتكب، لا تضيع الأوقات في مثل هذا مع جوازه. إذا كان كلاما جيدا مشجعا وفيه نصرة الدين وصد عدوان المبطلين لا بأس، أما إذا كان كلام باطل فلا يجوز سماعه. وفي هذا أيضا أن الخير ما اختاره الله عز وجل لعباده في الدار الآخرة، وأن ما حصل للعبد في الدنيا من خير حسي أو معنوي فهو لا شيء مقابل خير الآخرة. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، لا خير أكمل ولا خير أتم ولا خير أعظم من خير الآخرة. ودعا عليه الصلاة والسلام للأنصار والمهاجرة بالبركة، فجعل الله فيهم بركة في دعوتهم، في أموالهم، في أبنائهم، في علومهم، في عباداتهم، جعل الله عز وجل فيهم بركة بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها لم يحفر الخندق إلا في هذه الغزوة، لأنه احتيج إلى ذلك، وخاصة إذا كان الإنسان في موقف الدفاع عن موطنه ومكانه وبلده يحتاج إلى حفر الخنادق، وأما إذا كان في مهاجمة للأعداء فقد لا يحتاج إلى تلك الخنادق، وقد يحتاج إلى غيرها. كم قرأنا عندك من صحابية؟ إسماعيل، وين إسماعيل؟ كم قرأنا من صحابية؟ عند من؟ عبد الرحمن، لا تلعبون وقت الدرس. عند من؟ عندك يا عادل، كم قرأنا؟ ها، عندك يا أبو الزبير، ثلاثة. عمن؟ وأنت؟ ها، أتى أبا عبد الرحمن. عمن؟ نعم، قرأنا حديثين. البراء حديث واحد يعتبر، البراء هو حديث واحد من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، فهو حديث واحد، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهما حديثان فقط في باب حفر الخندق وارتجاز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأبيات الشعرية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، ولكن يردد مثل هذه البيت والبيتين، وإلا هو ما كان يقول الشعر. وأما قوله هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لاقيتي، فهذا ربما يتمثل به، أو أنه ربما يقول البيت والبيتين، لكن ليس بشاعر كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.